بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول القبلة وحول تحديد مكانها، وقد كان الحديث فيما مضى أنه يعتبر في أداء الصلاة العلم بموضع القبلة، ثم ذكرنا يمكن الاعتماد على أمارات أخرى غير العلم في إحراز جهة القبلة حتى يصلي المصلي. أشرنا إلى البينة، فلو قامت البينة على تحديد موضع القبلة كان ذلك موجبا للالتزام به، ومن ثم ترتيب الأثر عليه ببيان قد تقدم. طبعا قلنا بأن هناك ما يدعو إلى البحث في دليلية البينة، هل أن البينة مستفادة من رواية مسعدة بن صدقة في قوله والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، أو تقوم بها البينة، أو يلتزم لأن التعبير المذكور لا يفيد عنوان الحجية على أساس أن البينة بمعنى في الرواية بمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، فإذا كان كذلك تكون الرواية أجنبية، مع إمكانية المناقشة في سندها لوجود مسعدة. كل هذا كلام قد تقدم بيانه فلا نريد. انتهى الحديث فيما مضى. لا زال السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف بصدد استعراض مجموعة من الأمارات التي يمكن التعويل عليها في معرفة القبلة وإحرازها، فذكر أن مما يمكن التعويل عليه في مقام العمل لتحديد جهة القبلة ومن ثم أداء الصلاة حصول الإطمئنان عند المكلف من المناشئ العقلائية، بمعنى الإطمئنان قد يكون ناشئا من مناشئ يعتمد عليها العقلاء ويعولون عليها، وقد يكون الإطمئنان ناشئا من أمور لا يعول عليها العقلاء. لنفترض لو كان قول المنجم مما لا يعول العقلاء عليه، أو لو كان قول الفلكي مما لا يعول العقلاء عليه، أو كانت بعض البرامج العلمية الحديثة مما لا يعول العقلاء عليها، فحدد شيء مما ذكر جهة القبلة وتولد عند المكلف اطمئنان نتيجة التحديد المذكور، فهل يمكن التعويل على مثل هذا الاطمئنان؟ نقول لا، ذلك لأننا لم نعطي الحجية لمطلق الاطمئنان، وإنما جعلنا الحجية معلقة على الاطمئنان الذي يكون ناشئا من المناشئ العقلائية، مثل الاطمئنان الذي يكون ناشئا من اخبار الثقة، ومثل الاطمئنان الذي يكون ناشئا من ملاحظة قبلة بلد المسلمين، ومثل في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم وما شابه. فطبقا لهذا يلتزم. اقول اما بالنسبة لحجية الاطمئنان فواضح، ذلك ان كل ما دل على حجية العلم دال على حجية الاطمئنان، كما لا يخفى كما هو شأن القطع الطريق. نعم قد قيد السيد الماتن أطال الله بقاء الاطمئنان بما يكون ناشئا من المناشئ العقلائية، وذكر لذلك عنوانا، قلت ومقتضى كلامه البناء على عدم حجية الاطمئنان في المقام بقول المطلق، وأشرت في ذلك إلى بعض المصادر. لعل منشأ ذلك يعود إلى أن ما دل على حجية الاطمئنان ليس له إطلاق يكون جاريا لكل اطمئنان متولد وإن لم يكن من المناشئ العقلائية. ما يهمنا أن حجية الاطمئنان حجية واضحة، بل يمكن القول أساساً إن الإطمئنان الذي يكون حجة ليس مطلق الإطمئنان، وإنما خصوص الإطمئنان الذي يكون ناشئا أو متولدا من المناشئ العقلائية، فإذا كان كذلك يكون ثقيل السيد الماتن في محل انتهى. مما أفاده بعد ذلك قال: بل الظاهر الاعتماد على حجية قول الثقة بلحاظ كونه من أهل الخبرة وإن لم يكن مفيدا للظن. هنا مطلبان: المطلب الأول حجية خبر الثقة بلحاظ خبرويته، والمطلب الثاني اعتبار إفادته الظن وعدم اعتبارها. أما المطلب الأول فواضح، وذلك لأن السيرة العقلائية منعقدة على الرجوع للخبير في تشخيص الموضوعات، فالتعويل والاعتماد على من؟ التعويل والاعتماد على الخبير في تحديد الموضوع، تحديد المسافة وتحديد المذبوح على الطريقة الشرعية وتحديد مكان النجاسة إلى آخره، والرجوع للخبير هو الذي تحديد المريض، تحديد الميت يرجع في ذلك للخبير. وقد جرت سيرة العقلاء على مراجعة الخبراء في الموضوعات وسؤالهم كيما يقوم بعملية التشخيص والتحديد، ولم يردع الشارع المقدس عن هذه السيرة العقلائية كما لا يقع الكاشف عن إمضائه. الأمر الثاني قال بأن حجية قول أهل الثقة أو خبر الثقة بلحاظ الخبروية لا يعتبر فيها أن تكون مفيدة للظن، وذلك لأن سيرة العقلاء في التعاطي مع العمل مع الخبير غير مقيدة بكون ما أخبر به الخبير مفيدا للظن، بل المستفاد من سيرة العقلاء الالتزام بحجية الخبير بقول مطلق وبناء عليه لا معنى للتقييد بصورة إفادة الظن دون ما لم يكن مفيدا له كما لا يقطع. إلى هنا انتهى الحديث في العلم وما يقوم مقامه. الكلام بعد ذلك قال بأن الاستفادة من هذه الأمور حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها، وبالتالي يترتب الأثر. طبعا هذا بحث سوف نشير له في نهاية المطاف، أن التعويل على العلامات أو الأمارات المذكورة هل هي في طول العلم؟ فيقال إذا لم يتمكن من تحصيل العلم التزم حينئذ بمثل هذه الأمارات، أم أنها في عرض العلم فلو دار الأمر أو وجد عنده طريقة له علم بالقبلة وله بينة على القبلة، طبعا لا أتكلم في صورة المخالفة، فهنا يمكنه التعويل على البينة ويرفع اليد عن القبلة عن العلم، فلا يكون التعويل عليه لا سلبا لحجيته وإنما العمل بهذا دون هذا. الكلام هنا هل أن أمارية ما ذكر أو علامية ما ذكر إنما هي في طول أم أن ذلك في عرض؟ المستفاد من عبارته وسيأتي بيانه كما قل أن هذه الأمارات في طول وليست في عرض، دعها الآن سأعود لها. على أي حال تعرض بعد ذلك إلى فرع جديد مهم، وهو إذا تعذر تحصيل العلم بجهة القبلة أو ما بحكم العلم، يعني ما يقوم مقام العلم، ما هي وظيفة المكلف حينئذ؟ أفاد بأن وظيفة المكلف حينئذ أن يبذل جهده في معرفة القبلة، فإن لم يتمكن من معرفتها كان عليه أن يعمل على طبق ظن ما يحصل له الظن به يعول عليه. أقول لا يخفى أن وظيفة المكلف إحراز العلم بجهة القبلة، إذا لم يتمكن المكلف من ذلك بواسطة العلم انتقل إلى التعويل على ما يقوم مقام العلم، ومع عدم إمكانية التعويل على ما يقوم مقام العلم لأي سبب كان، سوف تصل النوبة حينئذ إلى التعويل على الظن، فيصلي إلى الجهة التي يظن أنها القبلة، ولا يلزمه تكرار الصلاة إلى الجهات الأربع خلافا أو وفاقا لما عليه المشهور. فإذا عندنا أن وظيفته بعد عدم العلم وما يقوم مقامه التعويل على الظن، والجهة التي يظن أنها القبلة يعمد إلى إيقاع الصلاة تجاهها. أقول النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما يدل على أن وظيفة المتحير هي العمل على وفق ظنه والصلاة إلى أي جهة يظن أن القبلة فيها، يعني يصلي إلى الجهة التي يظن أنها جهة القبلة. من النصوص عندنا في المقام صحيحة زرارة الواردة في الباب السادس من أبواب القبلة في الحديث رقم 1. لا. جميل جدا هذا الذي تفضلوا به، لكن أنا بناء على ماذا؟ هو الآن العلم أو ما يقوم مقامك البين، العلم أو ما يقوم مقام خبر الثقة الخبروي، العلم أو ما يقوم مقام الأطمئنان، يعني هو ولذلك هو حتى الماتن التزم به الشيء بعد أن يفقد العلم وبعد أن يفقد ما يقوم مقام العلم يأتي الكلام إلى الظن. طبعا الظن في البين ليس المقصود به الظن الأصولي الذي ما دل على حجية خبر الثقة، ما دل لأن المفروض أن البين ظن، المفروض أن خبر الثقة الخبروي ظن، لكن هناك شيء وهذا شيء آخر. على أي حال الكلام في صحيحة زرارة صفحة 307 من المجلد 4 حديث رقم 1 باب 6 من أبواب القبلة، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريد عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أن المقصود من التحري فيها عبارة عن البحث والتفتيش رغبة في تحصيل الطرف الراجح، بمعنى أن العمل عادة يكون على طبق الطرف الراجح من العمل بالطرف المرجوح. ومن المعلوم أن الإجزاء في الرواية بمعنى الكفاية، فلا يجب الاحتياط بالتكرار، يعني عندما قال أجزأ يعني نكتفي بما صدر منه في مقام العمل والامتثال ولا يكون ملزما بتعدد الصلاة. هذا الرواية الأولى. الرواية إذن المستفاد من الرواية الأولى إجزاء الإتيان بالصلاة مرة واحدة بمعنى كفايتها فلا حاجة للاحتياط، الذي طبعا الإجزاء قائم على التحري وعدم الاكتفاء به إلا هو مجرد الظن، الظن الكاشف عن التحري. كذلك مقتضى الالتزام بالتكرار يكشف عن عدم جواز الاكتفاء بالجهة التي يشاء، وإنما لابد أن يكون للجهات الأربع. أيضا من الروايات التي يستند فيها الطائفة الأولى موثقة سماعة وهي في نفس الباب الحديث رقم 2، وعنه محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين أبي الخطاب بن الحسين الزيات الهمداني عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته. هذا ما يسمى في علم الحديث بالرواية المغمرة لعدم ذكر اسم الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد سمعت منا إمكانية تخريج المغمرات بطريق أو بآخر، مع أن الجميع قد تسالم على أن مغمرات سماعة لا تضر، إغمار سماعة لا يضر في المقام. سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم يرى الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدا. الظاهر منها أو دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام وتعمد القبلة جهدا، فإن الظاهر من هذا التعبير أنه حال عدم العلم بالقبلة فعليك أن تعمل على وفق الظن بعدما تبذل قصارى جهدك وتبحث من أجل أن تصل. نعم، قد يمنع دلالة موثقة سماع على المدعى بملاحظة أن الموضوع في موثقة سماعة هو الواقع وليس القبلة، وذكر القبلة في المقام غايته ليس بيان حكم شرعي حال عدم إحراز القبلة، وإنما ذكر القبلة لكونها أحد الموارد التي يمكن التعويل عليها في معرفة الواقع. في الرواية عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس والقمر ولا النجوم، فإذا يستفاد أن السؤال في حالة الغيم الذي قد يكون مطبقا على الكرة الأرضية مانعا من الرؤية، فتكون الشمس محجوبة فلا يعلم زالت أم لم تزل، غابت أم لم تغب، دخل الليل أو لم يدخل، حتى يرتب الأثر. فالسؤال في الحقيقة سؤال عن الواقع وليس السؤال سؤالا عن القبلة. الجواب تجهد رأيك وتعتمد القبلة بجهده، يعني عليك أن تقوم بعملية بذل الفحص والجهد. لكن قوله وتعتمد القبلة بجهدك هل هو جملة استئنافية جديدة تكون مغايرة لما تقدم، أم أن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة الوقت إحراز جهة القبلة، فتستطيع أن تحدد أن الشمس غابت أو بعد لم تغب، أن الشمس أشرقت أو بعد لم تشرق، وهكذا. وبالتالي لا يبعد القول بأن موثقة سماعة أجنبية عن محل الكلام ولا ربط لها بما نحن فيه أصلا من قريب أو بعيد. طيب، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي يستدل بها هي الطائفة التي تدل على أن وظيفة المتحير للصلاة لأي جهة أراد واختار. أقول المتحير الصلاة إلى أي جهة أراد واختار. ما هي وظيفة المتحير؟ المتحير وظيفته الصلاة إلى أي جهة أراد واختار. خب، ولا يلزم المتحير أن يعمل على وفق ظنه. الفارق بين الطائفة الأولى والثانية أن الطائفة الأولى لم نسمع له أن يعمل على أي جهة أراد واختار، وإنما وظيفته أن يعمل على وفق ظنه. بينما الآن نقول له لست ملزما، الطائفة الثانية لست ملزما بأن تعمل على وفق ظنك، بل يجوز لك أن تختار أي جهة من الجهات وتقوم بالصلاة إليها بلا إشكال. يدلنا على ذلك جملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم الواردة في الباب 8 من أبواب القبلة حديث رقم 2. صفحة 311 هذا الرواية. وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق، بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين القبلة. طب إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فقلت بأن دلالتها على إجزاء صلاة المتحير لأي جهة اختارها وصلى إليها ما يكشف عن أنه حال عدم العلم بالقبلة لا يلزمه التعويل على ظنه في الصلاة، بل إلى الجهة التي يظن أنها القبلة فتكون حينئذ معارضة لما تقدم. أيضا عندنا من النصوص في المقام مبند الآن ما هو المقصود بالمتحير. هل أن المقصود من المتحير كل من لم يملك علما فقط حتى وإن كان يمتلك الظن، إلا أن ذلك لا يخرج عن دائرة المتحير، أم أن المقصود من المتحير هو خصوص من كان لا يملك علما ولا ظنا؟ هذا هو المتحير. أيضا عندنا مرسلة ابن أبي عمير الواردة في الباب 8 حديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث شاء. دلالتها على المدعى لا تختلف عن دلالة سابقتها، لو لم تكن دلالة مرسلة بن أبي عمير أكثر صراحة ووضوحا من دلالة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، ولا ضير في الاستناد إليها لأن أقصى ما يتصور وجود مشكلة سندية فيها بالأرسال، لكن بناء على ما هو المقرر في محله من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره وأن الطائفة قد سوت بين مراسيله وبين مسانيد غيره، إذا لا مجال للتشكيك في اعتبارها سندا. وما أورده سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في معجمه من إشكالات أراد من خلالها رفع اليد عن مثل مرويات ابن أبي رفع اليد عن مثل مراسيل ابن أبي عمير ومروياته عمن لم يذكر لقد أن في كتب الرجال لغير محلها. الإشكالات المذكورة كلها قابلة للدافع. الكلام الآن في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة، طبعا يعتمد الاستدلال بهذه الطائفة على إحراز المقصود من لفظة المتحير. فإذا قلنا هكذا أن لفظ المتحير من المفاهيم العرفية التي لا تحتاج بيانا، وذلك لأن المقصود من المتحير كل من لم يملك أو لم يكن له علم ولا ظن، كل من لم يكن له علم ولا ظن يقال له متحير. وقد يدعى أن المقصود من المتحيرين خصوص من كان لا يملك العلم فالظان يعد متحيرا أيضا، وذلك تعويلا على ما جاء في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم إذا لم يعلم القبلة. هذا التعبير بكون المتحير هو من لم يعلم القبلة يكشف عن اختصاص المتحير بفاقد العلم لا مطلقا، وعليه يكون الضال متحيرا فيدخل تحت العنوان. إذن عندنا محتملان، أن المتحير أعم من الضال، ومن لا يملك العلم من لا يملك علما وإن كان يملك ظنا، ومن من لا يملك العلم فقط. لقائل أن يقول بأن هذا الباح كون المتحير كذا أو كون المتحير كذا مما لا تترتب عليه أدنى ثمرة عملية، ومع عدم ترتب ثمرة عملية عليه إذن لا قيمة له. يا ترى هل ما ذكر من أنه أثناء التفريق بين لفظ المتحير وتحليله إلى معنيين لا يترتب عليه أي ثمرة عملية، أم يترتب على ذلك ثمرة عملية؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.